بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح مما تقدم عدم إمكان الاستدلال بالآيتين الشريفتين لإثبات اشتراط الولاية بالفقهاء، وكان هذا هو المقصود من الاستدلال بالأدلة اللفظية، وهو إثبات أنه يشترط في متولي الأمر أن يكون فقيها. وطبعا واضح أن المقصود بالفقيه يعني الفقيه المجتهد الذي يستنبط الحكم الشرعي من الدليل، والذي يعلم بالحكم الشرعي عن طريق التقليد. ليس هذا هو المقصود بالفقيه، وإنما الفقيه هو الذي يستنبط الحكم من الدليل الشرعي. الآيتان الشريفتان لم تتم دلالتهما على اشتراط الفقاهة في متولي الأمر. هذه هي أهم الآيات التي يستدل بها في المقام، وهناك آيات أخرى ذكرت في هذا المقام يعني لم نتعرض لها باعتبار وضوح عدم ثمانية دلالتها. ننتقل بعد ذلك للروايات، حيث ذكرت أن هناك روايات يمكن الاستدلال بها على نفس المطلب، وهو اشتراط الفقاهة في المتقين في الولاية في متولي الأمر أنه يشترط أن يكون فقيها. أهم الروايات، ذكرت روايات كثيرة، لكن أهم الروايات وعمدة الروايات هو عبارة عن أربعة روايات. نتعرض إلى هذه الروايات لأهميتها. الرواية الأولى هي رواية عبد العزيز بن مسلم المتقدمة سابقا، والرواية الثانية هي رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، والرواية الثالثة هي رواية الفضيل بن يسار، والرواية الرابعة هي رواية عاص بن القاسم. في البداية نقرأ هذه الروايات ونبين كيفية الاستدلال بها على اشتراط الفقاهة في متولي الأمر. الرواية الأولى رواية عبد العزيز بن مسلم المروية في الكافي في الجزء الأول، باب نادر تحت العنوان باب النادر جامع في فضل الإمام وصفاته، الحديث الأول في هذا الباب. الرواية هي رواية الشيخ الكليني عن أبي محمد القاسم بن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد العزيز بن مسلم. هذه الرواية قدم سابقا أن سندها فيه مشكلتان، الرفع والذي يستقبل الإرسال طبعا، وكذلك عبد العزيز بن مسلم مجهول غير واضح يعني توثيقا. لكن الرواية نقرأها لنرى أنها دلالتان أو لا. قال كنا، رواية طويلة جدا، لا نقرأ تمام الرواية، نقرأ مقاطعا مهمة فيها. قال كنا مع الرضا عليه السلام بمر، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خير الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا على مرارهم، إن الله عز وجل لم يغر نبيه حتى أكمل له الدين إلا آخر ما ذكره. إليه مقام الإمامة ومنزلة الإمام، إن الإمامة هي منزلة الأنبياء ورتبة الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين، إن الإمام جنان الدين، الإمام البدع المنير والسراج الزاهر وعلى قوي بجندان ثم يقول قبل فقرة الاستدلال يقول أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقى ومرتقى فعدا دحضا تزل عنه إلى الحقيق أقدامهم مرانوا إقامة الإمام بعقول حارة دائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزداد منه إلا بعدا إلى أن يقول فقرة الاستدلال هذه فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يبطل وراء لا ينقل معدن القدس والطهارة والمسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوصا لدعوة الرسول ونسل مطهرة البتول لا مرمز فيه في لا مرمز فيه في مصر لا في الرواية استدلال بآية الثقرات أن قوله والإمام عالم لا يجهل لما يعترف الإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. الإمام لابد أن يكون ماذا؟ عالما. والإمام عالما لا يجهل. هذه فقرة الاستدلال من استطاعة من هذه العبارة اشتراط العلم في ماذا؟ في الإمامة. أن الإمام لابد فيها من العلم. هذا هو الذي يستفاد. وحينئذ يقارن المقصود بالعلم هو العلم بكل ما تتطلبه الإمام من أمور، بكل ما تتطلبه الإمام من أمور. فلا إشكال أن يحظى أحد هذه الأمور التي تتطلبها الإمام هو العلم بماذا؟ بالأحكام الشرعية. بالأحكام الشرعية، لأن الإمام يطبق الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بماذا؟ بالأحكام الشرعية. هذا هو الاستدلال بالرواية. لكن الاستدلال بالرواية أنفاسا مشكل بوضوح أن الرواية تتحدث عن الإمام المعصوم. مورد الرواية هو الإمام المعصوم عليه السلام، وتتحدث عن إمامة الإمام المعصوم. واضح. فاشتراط الفقاهة والعلم في إمامة الإمام المعصوم هذا غير محل الكلام. نحن نتحدث عن إمامة غير المعصوم، إمامة شخص غير معصوم يتولى زمام الأمور. هذا هل يشترط فيه العلم والفقاهة بالمعنى الذي المطروح؟ يعني هل يشترط أن يكون مجتهدا أو لا؟ الرواية ليست فيها دلالة على ذلك، حتى لو دلت عن اشتراط الفقاهة باعتبار أنها من جملة الأمور التي لا بد من العلم فيها، فهي لا تدل إلا على اشتراطها في الإمام المعصوم والإمام للمعصوم والإمام المطلق للمعصوم، وهي غير محل الكلام، غير محل الكلام. فلا يمكن التعدي من هذه الرواية إلى محل الكلام. يروح من الرواية كما قرأنا بعض الفقرات منها تتحدث عن إمام معصوم. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية عبد الكريم بن عطف الهاشمي، وهذه الرواية أيضا مروية في الكافي. مروية في الكافي في الجزء الخامس في باب صفحة 23 في الجزء الخامس من هذه الطبعة، في باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام. تحت هذا العنوان ذكر الشيخ الكليني هذه الرواية. الرواية هي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمر بن علي عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. والظاهر أن الرواية كان سندا، لأنه كل ذكر فيها من الثقات الذين لا خلاف في وثاقتهم، علي بن إبراهيم عن أبي ابن أبي عمر بن علي وزرارة. الكريم ابن عتبة الهاشمي نصف على وفاقته، نصف على وفاقته، فهو أيضا ماذا؟ ثقة، فهو قام سندا، ولأنها قام سندا يعني نتكلم في دلالتها أكثر من ذات الروايات. الرواية أيضا طويلة الليل. يقول قال أي هذا عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله بمكة عليه السلام بمكة، إن دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمر بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى بن حبيرة وناس من رؤسائهم، وذلك حدثان قتل الوليد، مقصود الوليد بن عبد الملك، حدثان يعني أيام قتل الوليد، واختلاف عن الشام بينهم. فتكلم من هؤلاء وأكثروا وخطبوا وقالوا، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام إنكم قد أكثرتم علي، فأسندوا أمركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم ويوجز، فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد معروف، هذا زعيم المعتزلة، يقال انه هذا الشخص الوحيد من مدحه سلطان الخبيث، يقال ان المنصور مدحه بابيات يقول فيها كلكم كل ما يمشي رواب كل ما طالب صيد غير عمرو بن عبيد، ما كنت شيء، هذا معنى انه مدرس في المعتزله. فتكلم فابلغ اذا عطاء، فكان فيما قال ان قال قد قتل اهل الشام خليفتهم، وضرب الله عز وجل بعضهم ببعض وشتت امرهم، فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروه وموضع ومهدا بالخلافه، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بمحمد بن مسلم زكيا، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه، فمن كان بايعنا فهو منا وكنا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصرنا له على دينه ورده إلى الحق وأهله، وقد أعلمنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا، فإنه لا يناغنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك. هذا كلام عمر بن الحضر للإمام الصادق عليه السلام. فلما فرغ قال أبو عبد الله عليه السلام أكلكم على مثلي ما قال عمر؟ قالوا نعم. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال إنما نسخط إذا عطي الله، فأما إذا أعطي رضينا. أخبرني يا عمر، لو أن الأمة قلدتك أمرها وولدتك بغير قتال فلا مانع، وقيل لك ولها من شئت ولها من شئت، وفوضت لك الامر في اختيار من تشاء، من كنت توليها؟ قال كنت اجعلها شورى بين المسلمين. قال عليه السلام بين المسلمين كلهم؟ قال نعم. قال عليه السلام بين فقهائهم وخيارهم؟ قال نعم. قال عليه السلام قريش وغيرهم؟ قال نعم. قال والعرب والعجم؟ قال نعم. قال اخبرني يا عمر اتتولى ابا بكر وعمار او تتبرأ منهما؟ قال اتولاهما. قال فقالت قال فقد خالفتهما، فقد خالفتهما، ما تقولون انتم التفت الى الباقين، ما تقولون انتم تتولونهما ام تتبرعون منهما؟ قالوا تولاهما. قال يا عم ان كنت رجلا تتبرع منهما فانه يجوز لك الخلاف عليهما، وان كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عهد عمر الى ابي بكر فبايعه ولم يشاور فيه احدا، ثم رد ابو بكر عليه ولم يشاور فيه احدا، ثم جعلها عمر شورى بين سته، واخرج منها جميع المهاجرين والانصار غير اولئك السته من قريش، واوقع فيهم شيئا لا اراك ترضى به انت ولا اصحابك، اذ جعلتها شورى بين المسلمين. قال وما كان الشيء الذي لا ارضى به لا ترضى به وقل له الايمان. قال عمر سعيدا ان يصلي بالناس ثلاثه ايام وان يشاور اولئك السته ليس معهم احد الا ابن عمر يشاورونه وليس له من العمر شيئا، واوصى من بحضرتهم المهاجرين والانصار ان مضت ثلاثه ايام قبل ان يخرجوا او يبايعوا رجلا ان يضربوا اعناق اولئك السته جميعا، فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن ينظر أن يضرب أعناق الاثنين، أفترضون بهذا أنتم فيما تفعلون من الشورى في جماعة المسلمين؟ قالوا لا. ثم قال يا عمر بعد مثل قال المقبل أرأيت لو بايعتك أرأيت لو بايعتك أحدك الذي تدعوني الى بيعته وهو ذبحه، ثم اجتمعت لكم الامه فلم يختلف عليكم رجلان فيها، فاخذتم الى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزيه، اكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيره رسول الله صلى الله عليه واله في المشركين في حروبه؟ قال نعم. قال فتصنع ماذا؟ قال ندعوهم من الاسلام فان ابوا دعوناهم الى الجزيه. قال نعم وان كانوا مجوسا ليسوا باهل الكتاب قال سواء ما كفرت. قال وان كانوا مشركي العرب وعبده الاوثان؟ قال سواء. قال اخبرني عن القران تقراه؟ قال نعم. قال اقرا. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فاستثناء الله عز وجل واشتراكه من الذين اوتوا الكتاب، اشترط ان يكون هذا حكم ماذا؟ الكفار من الذين اوتوا الكتاب. فاستثناء الله عز وجل واشتراطه على المبتدا من الذين اوتوا الكتاب على خبر، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء كما تقول، والحال الايه نص انه من اهل الكتاب. قال نعم. قال عمن حتى أننا قد قال سمعت الناس يقولون، وصلوا إلى هذا الحد. قال أبعد اترك هذا المطلب لأنه بين أنه ليس عند الشيخ. فجعل فإنهم عبروا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم، كيف تصنع الغنيمة؟ قال اخرج الخمسة وقسم أربعة أصناف بين من قاتل عليها. قال أدني عن الخمس من تعطيه؟ قال حيثما سمى الله. قال فقرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فهو الله على الشريف. قال الذي للرسول من تعطيه؟ لعبد للرسول من تعطيه؟ ومن ذي القربى؟ قال قد اختلف فيه الفقهاء، فقال بعضهم قرابة النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى بيته، وقال بعضهم الخليفه، وقال بعضهم قرابه الذين قاتلوا عليه من المسلمين. قال فاي ذلك تقول انت؟ قال لا ادري. قال فاراك لا تدري فدع لا اترك هذه المساله. ثم قال هكذا الغرض من قراءه الكتب انه في الاستدلال يعني يتوقف على فهم المقصود بالرواية. ثم قال: أرأيت الأربعة أصناف تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم. قال: قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم تسألهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال على هذا على أن يضعهم في ديارهم ولا يغادروا على أن إن دهمهم عدو دهمهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب. وإن تفقون بين جميعهم قسموها بين جميع من قاتل، والحال أن سيرة الرسول ليست هكذا، فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته في المشركين. ومع هذا ما تقول في الصدقة جو الزكاة، فقرأ عليه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. قال: نعم. قال: فكيف تقسمها؟ قال: يقسمها على 8 أجزاء، فيعطي كل جزء من 8 جزءين. قال: وإن كان صنف منهم 10 أعضاء فصنف منهم رجلا واحدا أو رجلان أو 3، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت ال10 آلاف؟ قال: نعم. قال: وخذنا صدقات أهل الحرس وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم. قال: قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقات أهل الحرس في أهل الحرس، ولا يقسمه بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهن وما يراه، وليس عليه في ذلك شيء مؤقت وإضافة، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهن. فإن كان في نفسك مما كنت شيئا فلقى، يعني إذا ما صدق بكلامي يعني فلقى فقراء أهل المدينة، فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا كان يصنع. ثم أقبل على عمرو بن عمر وهذا العبد الكمال، فقال له: اتق الله وأنتم أيها الراعي، فاتق الله فإن أبي حدثني وكانوا خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف، فهو ضال متكلف. هذا أي تمام الرواية، وهذا هو محل الاستدلال بهذه الرواية: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. استدلال الرواية مبني على هذا، أن المقصود من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه يعني من تصدى ماذا؟ ولاية، ولاية الأمر، غبار شؤون الناس، غبار العباد، هذا المقصود بهذا التعبير. هذا الشخص المتصدي للولاية والذي يدعو الناس إلى أن يكون إماما وخاتما ومتوليا لشؤونهم، هذا إذا فعل ذلك وفي المسلمين من هو أعلم منه هذا ضال متكلف. فتدل الرواية على ماذا؟ على اشتراك منطقة العلم، وإنما تدل على اشتراك الأعلمية، تدل على اشتراك الأعلمية، أن يكون عالما وأن يكون أعلم، أن يكون أعلم. العالمية تدل على اشتراك العالمية، ولا يقال أن الأعلمية تلازم ماذا؟ تلازم الفقاهة بالمعنى المبحوث عنه في محل الكلام. يكون اجتهاد تنازل العلم بالحكم الشرعي من الدليل للعلم بالحكم الشرعي عن طريق شنو التقليد. تنازل العلميه بمعنى العلم بالاحكام الشرعيه من الدليل الشرعي، لوضوح بمعنى ان الاعلميون لابد من استرعاب ماذا؟ من استرعاب الاجتهاد فيها، لابد من استرعاب ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي من الدليل، لان غير الاعلام يعني الروايه لا تقتضي على انه عندما يدور الامر بين العالم والمقلد لابد ماذا؟ من تولي الامر وقد العالم، وانما حتى اذا دار الامر بين عالم وعالم بين فقيهين الذي يتولى الامر هو ماذا؟ هو الافقه والاعلم، لان الطريقه ماذا؟ في اعتبار الاعلميه. واضح؟ هذا هو الاستدلال بالروايه. وحينئذ يعني لا يكون مما قد يقال في الادله السابقه في الايات الشريفه، من ان الايات الشريفه هناك تدل على اشتراط العلم كما في الآية الثانية بسطة من زاده بسطة في العلم والجسم، تدل على اشتراط العلم، والعلم أعم من العلم بالحكم الشرعي من الدليل، والعلم بالحكم الشرعي من شنو؟ بواسطة التقليد، لأن كل منهما عالم وكل منهما عنده حجة. غاية الأمر أن المجتهد حجته شنو؟ هو الأدلة الشرعية، خبر واحد والظهورات والآلهة. المقلد حجته فتوى ماذا؟ فتوى المجتهد، فكل منهما يعلم بحجة، وكل منهما ليس عالما علما مجدانيا بالحكم الشرعي، حتى المجتهد ليس عالم علم مجداني بماذا؟ بالحكم الشرعي، فإن كل منهما ليس عنده علم مجداني بالحكم الشرعي، كل منهما يستند إلى حجة، وهذا كل منهما في علمه يستند إلى حجة. فلا فرق بين المجتهد وبين المقلد، وهذا كل منهما يستند في علمه بالحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى حجة. فلا يعلم الدليل السابق أو الأدلة السابقة اشتراط الفقاهة بمعنى الاجتهاد، بمعنى العلم بالحكم الشرعي من الدليل من الأدلة التفسيرية، اللي هو معنى شنو معنى الفقاهة؟ لا يفهم العلم هو أعم من هذا. ولذا إذا دار الأمر من فقير وبين شخص آخر، افرض هذا الفقير ليس عنده علم بسائر متطلبات الولاية، هذا شرحناه سابقا، ليس عنده علم بمتطلبات الولاية الأخرى غير مسألة الفقاهة والعلم بالأحكام الشرعية، وبين شخص آخر عنده هذه الأمور وعالم بكل ما تتطلبه الولاية من حسن الإدارة والسياسة وإلى آخره، ويتمكن هذا من تحصيل العلم بالأحكام الشرعية عن طريق التقليد. لا نستفيد من الأدلة السابقة ترجيح الفقيه لنا على هذا، لأن الدليل يقول لا بد من أن يكون عالم، عالم بكل ما تتطلبه الولاية، ومنه ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية. هذا عالم وعلى هذا ترجيح هذا على هذا لا يستفاد من تلك الأدلة. المستدل بهذه الرواية الشريفة يقول هذه الرواية لا مجال لأن يناقش فيها بذلك، لماذا؟ لأنها تشترط ماذا؟ الأعلمية. الأعلمية لا يمكن اضطرارها في المقلد. الأعلمية لا يمكن اضطرارها في ماذا؟ في المقلد. المقلد لا يمكن مثلا يستند إلى فتوى الفقيه، يستند إلى كذا، يستند لا يمكن أن يكون أعلم. وهذا المقلد غير المجتهد لا يمكن اضطرار انه اعلم، بل هو دائما ماذا؟ هو دائما لا يمكن قرر انطباق هذا العلم عليه، فعندما تشتهي يشترط الدليل اعلم، هذا معناه انه يشترط الاجتهاد، يشترط الفقاهه، بل يشترط ما هو اجيب من الاجتهاد والفقاهه، وهو ماذا؟ هو ان يكون افقه من غيره فيما لو دار الامر بين فقيهان، فضلا عما اذا دار الامر بين مجتهد وبين ماذا؟ وبين مقلد. الاعلمي تنطبق على هذا بلا اشكال، فلا يجوز لغيره ان يتولى ماذا؟ الامر. هذا هو فكره كيفيه الاستدلال. الله معنا بهذا الرواية. هذه الرواية هناك مناقشة في دلالة هذه الرواية وخلاصة الروايات الآتية. حاصل هذه المناقشة هو أنه قال بأن هذه الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى الإمام المطلق، الإمام المطلق يعني الشامل الإمامة بمعنى الولاية من يصطلع عليه الإمام الدنيوية يعني إدارة الشؤون العباد والولاد، وبين ماذا ويستشمل أيضا الإمام في المسائل الشرعية في الأحكام الشرعية، يعني أكو إمام يرجع إليه في أمران في إدارة الشؤون الناس ويرجع إليه في معرفة الحكم الشنو الشرعي، يرجع إليه لمعرفة الأحكام الشرعية فيكون إماما في الأحكام الشرعية، ويرجع إليه لمعرفة توجه شؤون الناس وإدارة شؤونهم، فهو يرجع إليه في كلا الأمرين. هذا هو الولاية الإمام المطلقة. واضح محل الكلام ليس نحن لا نتكلم عن من يكون مرجعا يرجع إليه الناس معرفة الحكم الشرعي، لا نتكلم عن هذا، ونتكلم عن ماذا؟ عن الإمامة الدنيوية، جيت نسميها الإمامة شنو الدينية، عن الإمامة الدنيوية، عن يتولى شؤون الناس، شؤون العباد والعباد، يدير شؤونهم، يدير شؤونهم جميعها، هذه الولاية اللي نتكلم عنها، وكلامنا أن هذا متولي الأمر. متولي هذه الولاية، الولاية الدنيوية، هل يشترط أن يكون مجتهد فقيه يعلم بالحكم من الدليل أو لا يشترط فيه ذلك؟ هذا محل كلامنا. الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما الرواية ناظرة إلى الإمام المطلقة، يعني الإمام بمعناه الشامل للإمام الدنيوي والإمام ولا خلاف، وأن الإمام المطلق بهذا المعنى يشترط في الإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون فقيها، وعلى هذا لا معنى لأن يتولى الإمام الدينية، يعني أن يكون شخصا منصوبا يرجع إليه الناس بمعرفة الأحكام الشرعية، ولا يشترط فيه أن يكون شنو؟ أن يكون فقيها. ولا نفترض فيه أن يكون فقيها، لأنه إذا لم يكن فقيها أن يكون مقلد، فهذا كيف يكون المقلد؟ يرجع بواحد الأحكام الشرعية للناس، أن يقلد الناس شخصا عاميا مقلدا مطلقا، هذا غير جائز بلا إشكال. إذا لا إشكال أن الإمام المطلق الشامل الإمام الديني والدنيوية، هذا الإمام اللي يتولى كلتا السلطتين الدينية والدنيوية، هذا لا يخاف انه يجب ان يكون مجتهدا فقيها عالما مستنبطا للاحكام الشرعيه، عالما للاحكام الشرعيه من ادلته التفصيليه. الروايه ناظره الى هذا وليست ناظره الى محل الكلام، ولا يمكن ان نستفيد من هذه الروايه اشتراط الفقهاء في محل الكلام، لانه في محل الكلام نحن نتحدث عن ولايه دنيويه، ولاية دنيوية مو مرجع يحكم الناس ويعلمهم ما لا الأحكام الشرعية، ولاية دنيوية صحيح أن هذه الولاية الدنيوية هذه الدنيوية من متطلباتها أمور تتطلب عدة أمور، العلم بالسياسة، العلم بكيفية إدارة شؤون الناس، العلم بالقضاء، العلم إلى آخره، من جملة هذه الأمور أن يكون هذا متعلم السلطة الدنيوية، أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي تتطلبها الولاية، التي تتطلبها الولاية من قبيل تطبيق الحدود، من قبيل كيفية قتال المشركين وغير اللي نحصل عليها من المشركين، كيف نقسمها؟ الزكاة عندنا تنظر حبة باعتبار ولي الأمر، كيف نقسمها؟ لابد أن يكون عالم بالأحكام الشرعية اللي تتطلبها الولاية، وهذا مدارك شؤون من الناس تتطلب أن يكون عالم بماذا؟ ببعض الأحكام الشرعية من قبيل الجزية والجزية، من قبيل كيفية التعامل مع المشركين، من قبيل كيفية تقسيم الغنائم، ما كان هذا الأمور. لابد أن يكون عالما بها، وهذا هل يشترط في هذا العالم في هذا المتصدي أن يكون فقيه يستنبط هذه الأحكام الشرعية من الدليل أو لا؟ أن يشترط أن يكون فقيه أو لا؟ يمكن أن هذا يتصدى للعالم، هل يحاول أن يتصدى للولاية؟ هذه يرجع فيها الإيمان إلى هذه الناس. فيطبق الحكم الشرعي ويكون عالم بالحكم الشرعي، لكن عن تقليد، لكن في هذه المتاهة في الأحكام الشرعية التي تتطلبها الولاية. هذا محل كلامنا، هذا اللي يقولنا ان الاظن السابقة ليس فيها دلالة على ماذا؟ ليس فيها دلالة على الصراط الفقاه بمعنى الاجتهاد في متولي الامر. هذه الاعتراض عليها يقول هذه ايضا لا نستفيد منها اعتبار الفقاه في متولي الامر، ليش؟ لان الرواه ناظره للامام المطلقه، والإمام المطلق بلا إشكال فيها ماذا؟ الفقاهة بلا إشكال. أي تشترط الفقاهة، تشترط العلمية، تشترط الفقاهة كما قلنا، لكن مين؟ هي الإمام المطلق، وهذا غير محل كلام. هذا هو الاعتراف كان أو لا، وفي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.